بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي سورة تسجيلات الأنصار الإسلامية أن تقدم لكم جائزة الإصدار لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الشويلي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
نجزي ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الجهاد ما قوتل الكفار. فهذا الدفع الذي ذكره الله عز وجل به صلاح الأرض، يدفع الناس بعضهم بعضا، ولا يزال الحق في صراع مع الباطل إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الجهاد ما قتل الكفار. دعونا من الذين قالوا انتهى الجهاد، ليس هذا القرار بأيديهم، رغما عنهم سيجاهدوا، فيوضع في موضع المدافع عن نفسه إن لم يكن مهاجما، رغما عنه إن أعداءه لا يتركونه أبدا في سلام، حتى لو أراد ذلك، حتى لو بسط يده بذلك. لا يزال الجهاد ما قتل الكفار. ينبغي أن تظل الروح الجهادية عند المسلمين مترقدة، لأن أعداءهم لا ينامون. أعدى أعداء المسلمين هم اليهود على مر العصور. لتجدن أشد عداوة لأشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. اليهود، هذا كلام الله عز وجل، هذا كلام الله عز وجل الذي لا يتبدل. أعدى أعداء المسلمين هم اليهود، لا يعرفون سلاما. ونحن الآن في مرحلة المد اليهودي، استطالوا علينا في كل الميادين. 15 مليون يهودي فقط في العالم يملكون أسباب التقدم كلها، معهم الزراعة، ومعهم التجارة، ومعهم التكنولوجيا، ومعهم الإعلام، وهم 15 مليون يهودي فقط. قص الله عز وجل علينا نبأهم في سورة الحشر،
وقال ابن عباس كما رواه البخاري في صحيحه: هذه سورة بني النضير. كيف ننتشر على اليهود؟ نقرأ مطلع هذه السورة: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هكذا ابتدأت السورة بالتسبيح، وختمت أيضا بالتسبيح: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لكن الفرق أن السورة ابتدأت بالفعل الماضي وانتهت بالفعل المضارع الذي في الاستمرار وفي التجدد. آخر السورة تفصيل لأولها: سبح لله، يعني ننزه الله عز وجل عن كل سوء، له الأسماء الحسنى، فكيف نسبحه؟ جاءت آخر السورة تفصيلا لأولها: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فآخر السورة انتظمت الأسماء الحسنى في عقد، وهذا هو التسبيح، تنزيه الله عز وجل عن النقائص. بدأت السورة بالتسبيح وختمت بالتسبيح إعلاما أنك إذا عظمت حرمات الله عز وجل لم يسلمك إلى عدوك. ولذلك شرع هذا الثناء في أحلك المواقف، وهو الدعاء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم لنا بدعاء الكرم. ما هو دعاء الكرم الذي رواه البخاري وغيره؟ دعاء الكرم: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. هذا ثناء وليس بدعاء، ومع ذلك قيل فيه دعاء لأنه دعاء وزيادة. الثناء على الله عز وجل دعاء وزيادة. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله: لماذا رجع الثناء مكان الدعاء في أحلك المواقف في الكرب؟ فقال: ألم تسمع إلى قول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فهذا مخلوق، فكيف بالخالق عز وجل؟ معنى هذه الأبيات: يقول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان، وكان رجلا سخيا جوادا، يقول له: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني لا تهجني إلى الطلب بمجرد ما يقابله فيثني عليه، فيعلم عبد الله بن جدعان انه يحتاج فيعطيه بغير سؤال. اذا قال له: اطال الله في عمرك واطال الله بقاءك، علم الرجل ان هذا يحتاج، فلم يحرجه الى اراقه ماء وجهه في الطلب، انما يعطيه بمجرد ان يثنى عليه. إذا كان المخلوق حساس إلى هذه الدرجة ولماح، فكيف بالخالق عز وجل؟ إذا أثنيت عليه وهو يعلم السر واخفى، فانه يعلم ما تريد، لكن ثناؤك على الله عز وجل فيه تقديم ذكره على حظ نفسك. فانك اذا قلت اللهم ارزقني او اللهم ادفع عني عدوي، كان هذا السؤال لك خاصه. انما اذا اثنيت على الله عز وجل مع احتياجك ان تدعو بدفع العدو او ان تدعو بالرزق، فقدمت ذكره وثناءه على حظ نفسك وحاجتك، كان ذلك ادعى لاستجابه طلبك وجهادك. ولذلك وضع هذا الثناء مكان الدعاء في احلك الظروف والمواقف لدعاء الكرب. فشرع لنا، وهذا هو معنى ان تبدا السوره بالتسبيح وتختم بالتسبيح، ان نعظم الله عز وجل اذا اتلهمت علينا المسائل والامور، ان تسبحه وتنزهه تبارك وتعالى. لا تستهن بعقاب الله عز وجل، ولا تستقل عقاب الله عز وجل، فان الله اذا غضب لا يقوم لغضبه شيء اصلا. ومن عجب ان رجل يكتب مسلسل مسرحية زيارة للجنة والنار، فيضع كلاما على لسان الملائكة وقرارات لله تبارك وتعالى في العباد، وبكل أسف يعطيه شيخ الأزهر موافقة، وكان ينبغي أن يحجر عليه لما كتب هذه المسرحية. لا يحل لأحد أن يكتب في الغيب إلا برشد، لا يحل لأحد أن يذكر ما في النار إلا إذا كان هناك دليل وكلام عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، لا يحل لأحد أن يتخيل الذي يجري في الجنة والنار، فإن هذا غيب محجوب عنا. ولا زال العلماء يحذرون من ذلك، بل قال العلماء إذا قال الصحابي قولا يتعلق الجنة والنار وصح ذلك عنه كان له حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي لا يقول ذلك اجتهادا من عند نفسه، فلا بد أنه تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يحل لأحد أن يتخيل ما يجري في النار هو أعظم مما تخيله، ثم يكون الأنكى من ذلك أن يأخذ الموافقة بعرض هذه المسرحية على المسرح. ومما يؤسف له أن يكون تقرير الرقابة التي لا تعرف الله عز وجل حق معرفته ولا تعظمه حق تعظيمه، لأنها كم أباحت من نجوم وخلاعة هذه الرقابة، كم أباحت من غش أعراض ومن كشف عورات ومن غمز ورمز بالكلام، كما دعت هذه الرقابة. ومع ذلك كان موقفها أشرف من شيخ الأزهر لما قالت لا نستطيع ان احنا نعرض هذه المسرحية على هذا القصة على المسرح. لماذا؟ قالت لان لا نستطيع ان نؤجج نارا تناشد نار جهنم على المسرح، ده في إزعاج للناس ولا نضمن العواصف. فإذا قلتم لنا لا نؤجج هذه النار ونحول النار إلى مواقف كوميدية، فقد خللنا نعظم الله وقد استهنا بعقاب الله. هي الرقابة تقول هذا الكلام، وشيخ الأزهر الذي يوافق على أن تعرض هذه المسرحية، هذه المسرحية على المسرح أو هذه القصة على المسرح. إحنا نواجه اليهود مثل هذا؟ اليهود جادون لا يلعبون، جادون لا يلعبون. لا بد من تعظيم حرمات الله لانها من تقوى القلوب. نعظم ما عظم الله عز وجل. قال ان عذابها كان غراما، كان غراما. أولا يكفينا ما في القرآن والسنة نسلوه ونفسره للناس؟ أليس هذا بكاف لبيان مصارع الجبابرة الذين لا يخافون الله ولا يتقونه؟ يعني كلامه أبلغ من القرآن، أبلغ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا نحيف عن القرآن والسنة ونرضى بمثل هذا الدون في العبارة وفي التصور؟ وفي القرآن الكريم آيات كثيرة لذكر النار وذكر من فيها، وكان كافيا أن نفسر كلام الله الحق لا أن نفتري على الله عز وجل. إن المسرحيات والمسلسلات ليست من دين الإسلام. تعرفون كيف بدأت فكرة المسرحيات؟ بدأت عند الكفرة الذين ليس عندهم مراجع للخير، فهم يتوهمون قصصا يحض الناس على الخير ويحض الناس على الفضيلة. لكن نحن معنا القرآن والسنة، فلأي شيء نحتاج. هم لجأوا للمسرحيات لعدم وجود باعث الخير عندهم، ولذلك هذا من شعار الكافرين، تكلم إلينا من ديار الكافرين. إن الانتصار على اليهود لا يكون إلا بالذكر وتعظيم حرمات الله عز وجل. رجل كتب عن فلك اليهود في الجريدة وعن استعلائهم علينا، ايه الحل من وجهة نظره؟ الحل اعادة الاغنيات الوطنية لتحميس الجماهير، اعادة اذا ومطالب بعمل فيلم ضخم يتكلم عدة ملايين، يتكلف عدة ملايين، كل هذا لسحب هنا من الجماهير، وتأليف اغنيات عن القدس والتغني بالقدس والعودة. هؤلاء ينتصر على اليهود؟ لا والله ابدا. واخر يقول لا تستغل الزلزال والسيول في الوعظ، لا تقول ان هذا من غضب الله، لا علاقة بين السيول ولا بين الزلزال ولا وبين غضب الله. يقول هذه نظرة جاهلية، وكأنه لم يقرأ من القرآن حرفا واحدا، فكلا اخذنا بزيدة، فكل انتقام من الله عز وجل بسبب الذنوب والمعاصي. ويقول في المقال ان لا علاقة بين الخس والزلازل وبين الزنا وشرب الخمر والواق. الله عز وجل انما يهلك العباد بمثل هذا. الفيلم الموجود على جرائد المجلات، واحد يطلع يقول، وطبعا اذا قام زلازل اذا جاءت سيول يطلع سيدنا ومولانا الشيخ كحكوح ابن سمعان يخوفنا من النار. وهكذا، هذا هو تعظيم الله عز وجل وتعظيم ورثة الانبياء الذين ينقلون علوم الله ورسوله الى الناس؟ استهزأ بهم هكذا؟ ما وجدنا لا في النصارى من يتهكمون على القدس هكذا، ولا في اليهود من يتهكمون على الحاخامات هكذا، انما يتهكم على المشايخ فقط لانه لا ظهر لهم، عرضهم كلام مباح، عرضهم كلام مباح. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، هو لا غيره. ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. وهذا هو الفرق بين ظن المسلم وظن الكافر اليهودي، ظن في مقابل ظن. ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. ما ظننتم ان يخرجوا معاشر المسلمين؟ لان اليهود ملوك دعاية، اليهود ملوك الدعاية في العالم. الجيش الاسرائيلي او الجيش الامريكي اخذ سمعته بالدعاية ليس بالحرب الميدانية، الجيش الامريكي مهزوم في كل المعارك التي دخلها، وكانوا فيتنام عن مصارع الجيش الامريكي، وقد خرج يلعق جراحه من فيتنام بعد 10 سنوات قتال. وسألوا الصومال، الصومال الفقيرة أبناؤها جلد على عظم، إذا رأيت صورة رجل صومالي تبكي. هذا الرجل غلب الأمريكان، وكان الصوماليون يحاربون بالعقيدة القبلية الجاهلية، كانت حرب قبائل لم يكن للإسلام فيها دخل، واستطاعوا أن يغلبوا الجيش الأمريكي، فكيف لو قاتلوا باسم الإسلام؟ كيف لو قاتلوا باسم الإسلام وقد انتصروا بالعصبية الجاهلية؟ لكن هذا هي دعاية فقط. حرب النجوم وحرب الكواكب يعني يضربك من فوق صاروخ، فأنت كيف تصل إليه؟ اطلاق الطائرة. ويتحدث شهود العيان انهم رأوا طبقا طائرا وعليه رجل، فنزلوا وكلموه وكلمنا وبتاع، ويصدق الناس ان في شيء اسم اطلاق الطائرة وان هناك مخلوقات في كواكب اخرى. وهذه خدعة المخابرات الامريكية. ويقول لك واكد الخبراء، من الخبير الذي اكد؟ كافر بالله العظيم، لا عدالة له، رجل ساقط العدالة، لا نقبل شهادته على شربة ماء. لكنها دعاية. ولعلكم تذكرون ما حدث في حرب الخليج من الدعاية للصاروخ الجديد الامريكي، لكن صاروخ فاشل كما قال العسكريون، لم يكن دقيقا، لكن كانت حرب الخليج حربا ميدانية لتجريب هذا الصاروخ على حساب العرب، بدل ما يجربوا الصاروخ على حسابهم في الصحراء يجربوه على حساب العرب ليدفع الفاتورة هم العرب. اول ما العراق يطلق صاروخ الخود يطلع 30 صاروخ، الصاروخ نزل راح لحاله، وهم بيطلقوا صواريخ يجربوا. ومع طلعة كل صبح كان العرب يدفعون 5 مليار دولار، 5000 مليون دولار مع طلعة كل صبح. كانت الفاتورة الإجمالية 500 مليار دولار، 500 مليار. لو وزع هذا المبلغ على كل مسلم في الأرض لكان كل رجل مليونيرا كبيرة. دعاية. إيه الشرح؟ ترى ماركة الفانيلا. إزاي؟ كيف يرون ذلك؟ دعاية. والناس يصدقون. فليهود ملوك الدعاية في العالم، ضخموا أنفسهم، ضخموا قصونهم، ضخموا استعداداتهم، حتى وقع في روع المسلمين أنهم لا يستطيعون مع اليهود لسانا ولا يدا. ما ظننتم أن يخرجوا أبدا. هذا ظننا فيهم، فلئن خاب ظننا فيهم ما خسرنا كثيرا. لكن انظر إلى ظنهم، كان خائبا لأن ظنهم كان في الله، وهذا هو الفرق. ظننا كان فيهم وظنهم كان في الله، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. ليسهم ظنوا أن حصونهم تمنعهم منا نحن وليس من الله. وإن كان الأمر كذلك ولم يقدروا الله حق قدره، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ذكر القرطبي رحمه الله أن هذا الرعب كان بمقتل رجل عظيم منهم، وهو كعب بن الأشرف. وقصة كعب رواها الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وكما روى أبو داود والترمذي كان كعب شاعرا يهجو المسلمين ويشبب بنساء المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله. وهذا كاف لاستنفار حمية المؤمنين أن يؤذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: أنا له. محمد بن مسلمة أيها الإخوة الكرام هو ابن أخت كعب، يعني كعب خاله. قال: أنا له. ثم قال محمد بن مسلمة: هل تأذن لي في أن أقول له شيئا؟ أكذب عليه؟ أستدرجه؟ قال: نعم. فذهب محمد بن مسلمة إلى كعب وقال له: إن هذا الرجل قد عنانا، كل يوم يطلب صدقة وليس عندنا. فقال كعب منتشيا: قد كنت أعلم ذلك وقد حذرتكم، وأيضا والله لتملن. فقال له محمد بن مسلمة: لا نريد أن نتركه الآن حتى ننظر ما هي عاقبة أمره، وقد طلب منا وفقا أو وفقين من شعير، فجئت أستشلفك. فقال كعب: ارهنوني. قال محمد بن مسلمة: نرهنك ماذا؟ قال: ارهنوني نساءكم. تعرفون النساء رهن بالوسقين من شعير. فقال محمد بن مسلمة: نعطيك نساءنا وانت اجمل العرب، يعني ما نستطيع ان نعطيك نساءنا، تشتم نساءنا. كل هذا نوع من انواع التكتيك في الحرب. المسلم البصير لا يغلب، انما الغبي مثل حاكم العراق يغلب. تعرف كيف استدرجوه وجعلوه يصر على الحرب؟ بمثل ما فعل محمد بن مسلمة مع كعب. طلع الرئيس الامريكي وقتها يقول: والله احنا بنناشد رئيس العراق ان هو يعني يعمل معروف، ما في داعي للحرب، احنا عارفين ان الجيش بتاعه رابع جيش في العالم وجيش قوي، واحنا معترفين بقوه الجيش العراقي، وبقاله 8 سنين بيحارب حرب ميدانيه، يعني لسه عضلاته قويه مقتوله، فاحنا نريد ان احنا نجنب البشريه الدمار ونناشد سياده الرئيس. طلع في دماغ. انما قال ذلك للوصول الى هذا. قال انا رابع جيش في العالم ولسه بقالي 8 سنوات، والامريكا نفسها معترف ان انا رابع جيش في العالم. طبعا ده اعترفت المهمة، لكن هو عند نفسه اول جيش في العالم. كبر في دماغه، اصر، هو الذين وصلوه الى ذلك. فبجح كعب الى نفسه، قال له: انت رجل جميل اجمل العرب، اول ما تراك المرأة تخر على طول سريع، فما نعطيك نساءنا، لا اعمل معروف. طيب ارهنوني ابنائكم.
وجيش قوم، واحنا معترفين بقوة الجيش العراقي، وبقاله 8 سنين بيحارب حرب ميدانية، يعني لسه عضلاته قوية مقتولة، فاحنا نريد ان احنا نجنب البشرية الدمار ونناشد سيادة الرئيس. طلعت في دماغه. انما قال ذلك للوصول الى هذا. قال انا رابع جيش في العالم ولسه بقالي 8 سنوات، والامريكا نفسها معترف ان انا رابع جيش في العالم. طبعا ده اعترفت مهمة، لكن هو عند نفسه اول جيش في العالم. كبرت في دماغه، اصر، هم الذين وصلوه الى ذلك. فبجح كعب الى نفسه، قال له: انت رجل جميل اجمل العرب، اول ما ترك المرأة تخر على طول سريع، ما نعطيك نساءنا، لا اعمل معروف. طيب ارهنوني ابناءكم. فقال: هذا عار علينا، يسب احدهم يوما فيقال رهن بوسق من شعير، ولكن نعطيك اللأمة. هذا الذكاء. اللأمة درع الحرب، لا يحمل رجل لأمته الا اذا كان يقاتل. طيب اذا اراد محمد بن مسلمة ان يقتل كعبا فجاء باللأمة يشك كعب، لماذا جئتني باللأمة وهي عدة الحرب؟ فيخاف منه. فاراد محمد بن مسلمة ان يؤمنه من ذلك وان يأتي باللأمة، فقال له: نعطيك اللأمة.
لم يعطيه الفرصة ليعرض خيارا ثالثا فوافق، فقال آتيك غدا باللأمة. واتفق محمد بن مسلمة مع أبي نائلة، وأبو نائلة أخو كعب من الرضاع، ومعه جماعة آخرون. قالوا أول ما ينزل سأقول له دعني أشم رأسك، فإذا استمشمت من رأسه فدونكم فاقتلوه. فجاءوا في الليلة التالية ومعه اللأمة محمد بن مسلمة، فنادى عليه أبو نائلة، وكان كعب حديث عهد بعرج. في نصف الليل جاء أبو نائلة ونادى يا كعب، فقال له لبيك. قالت امرأته في أي ساعة تنزل؟ إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. قال لها هذا محمد بن مسلمة يعني ابن أختي، وهذا أبو نائلة رضيع، وإن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل أجاب. ونزل ينفح ريح الطيب منه، فلما أبصره محمد بن مسلمة قال ما شممتك اليوم ريحا. فقال له كعب عندي أجمل العرب وأعطر العرب. فقال له تأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم. وهو أشم رأسه قبض على رأسه قبضا قويا وقال دونكم عدو الله فاقتلوه. فقتلوه ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبره. فلما قتل كعب زعزع وضعضع اليهود، وزعزعهم ايضا وضعضعهم مقتل ابي رافع تاجر اهل الحجاز، اشهر تاجر انذاك في الحجاز، وهو رجل يهودي، سلام بن ابي الحقيق او عبد الله بن ابي الحقيق على قولين قسمه. وقد روى البخاري رحمه الله قصه ابي رافع عقب قصه كعب مباشره، ورواها البراء بن عازب أن أبا رافع كان يسبب ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم له عبد الله بن عتيك وجماعة منه عباد بن بشر والحارث بن أوس، فخرج الجماعة وذهبوا إلى قلعة أبي رافع، فقال لهم عبد الله بن عتيك امكثوا هنا حتى أستطلع. قلعة مغلقة، وقف عبد الله بن عتيك يفكر كيف يدخل، ولكن إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. فقدوا حمارا لهم ففتحوا الباب وخرج الحراس يبحثون عن الحمار. قال عبد الله بن عتيك فخفت أن يعرفوني فتقنعت وجلست كأنني أريق الماء، لأنه يتبول. فلما وجدوا الحمار قال الحارث من يريد أن يدخل فليدخل فإني سأغلق الباب. قال فدخل وجلست في مربض الحمار، وكان عند أبي رافع جماعة من أعيان التجار يسمعون. قال فرأيت الحارث علق الأغاليق على ود الأغاليق، جمع إغلاق والمفتاح، الود اللي هو الوتد في قوة يعني في طاقة. فأبصر مكان المفاتيح وانتظر حتى خرج الضيوف. قال فذهبت وأخذت الأغاليق وفتحت الباب بباب القلعة، كلما فتحت بابا أغلقته علي من الداخل، فإذا القلعة مظلمة وأبو رافع وسط عياله ولا أعرف أين هو. فناديت عليه قلت يا أبا رافع، فقال من؟ فاتجهت نحو الصوت ومع السيف. فلما وصلت إليه عاجلته بضربة وأنا دهش، فلم تغني شيئا، وأنا دهش يعني خائف، وبسبب هذا الخوف الضربة الأولى لم تقتل الرجل. قال لم تغن شيئا فصرخ واستغاث. قال فرجعت اليه وقد غيرت صوتي. قلت ما لك يا ابا رافع؟ قال الويل لامه، عاجلني رجل بضربه. قال فعاجلته بضربه اخرى فلم تغن عنه شيئا. ثم رجعت اليه وقد غيرت صوتي كانني رجل اخر اغيرته. قلت ما لك يا ابا رافع؟ قال ضربته. قال فضربته ضربه ثم تحملت على ذباب السيف حتى سمعت صوت العظم، فعلمت انني قتلته. فقلت لا والله لا اخرج حتى اسمع صوت الناعي. فتح الابواب ويخرج بسرعه هربان، وكانت الليله مقرره. اول ما وصل لاخر سلمه وظن انه وصل الى الارض فبيضع رجله فوقع فانكسر الساق وهو داخل القلعة. قال فربطتها وجعلت احجل. فذهبت الى اصحابي فقلت والله لا ادرح حتى اسمع صوت الناعي. فلما اذن الديك قام الناعي وقال انعي ابا رافع تاجر اهل الحجاز. فقلت لاصحابي الفرار الفرار. فحملوني حتى وصلنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ابسط ساقك، فمسحها بيده فكأني لم أستكها قط، وكانت أصح ساقيه بعد ذلك. مقتل هذين الرجلين ضعضع اليهود وقذف في قلوبهم الرعب. هذا على القول الأول. القول الثاني، قذف في قلوبهم الرعب، هذا السلاح الفريد الذي خص الله عز وجل به هذه الأمة. لو انزل الله علينا سلاح الرعب لغلبنا اليهود. وسلاح الرعب كما ورد في الحديث الصحيح من حديث جابر ومن حديث ابي هريره وابي سعيد الخدري وجماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاه والسلام فضلت على الانبياء بخمسه، منها ونصرت بالرعب مسيره شهر. قال العلماء في تفسير هذا المقطع من الحديث ونصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني يكون بيني وبين عدوي شهرا سيرا على الأقدام وهو مرعوب. مجرد ما يذكر المسلمون يرعب هذا العدو. وسلاح الرعب هذا انتصر به المسلمون يوم الأحزاب. يوم الأحزاب برغم ان مجيء الاحزاب كان في غايه القوه، اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. تظنون الظنون يعني ظنوا ان الله تخلى عنهم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يوم الأحزاب كان يوما عظيما أعظم اليوم من النظير. ومع ذلك قال الله عز وجل لهم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. وتوصيف الجنود جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، ده أولا. ثانيا وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، يعني مهزومون من الرعب من الخوف. يبقى قوة عدو مع ضعف كان، يعني بقى يعني مصيبة مصيبتان. ليس العدو إذا جاء بهذه القوة كنت أيضا أنا بهذه القوة أيضا، تكون الحرب سجالا بيننا. لكن جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم مع هذا الخوف الرهيب الذي وقع فيه المسلمون. لذلك قال الله عز وجل لهم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هو ذا كان سلاح النصر في هذه الحرب. ويظهر لك قوة هذا السلاح حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، يعني يذهب إلى المشركين يكون جاسوسا عليهم فيأتينا بأخبارهم. قال فلم يقم أحد من شدة البرد، وكان الصحابة كل واحد حفر لاسيح أخرى ودخل نفسه فيه من البرد، فلم يقم أحد حتى قالها 3 مرات، ثم قال قم يا حذيفة. فقام حذيفة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تزعرهم علينا، أي لا تؤلبهم علينا. قال حذيفة ودعا لي فكأنني أمشي في حمام. فذهب إلى معسكر المشركين فدخل ووجد نارا عظيمة تأجس، ووجد رجلا عاري الظهر يصطلي بهذه النار ويستدفئ، فعلم أنه أبو سفيان وكان رئيس المشركين آنذاك. قال فأخرجت القوس وأردت أن أضربه حتى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزعرهم علينا فلم أفعل. قال وكانت الحجارة حجارة الجبل يضرب بعضها بعضا من شدة الريح، من شدة الريح حجارة عظيمة تطير مثل الريح ويضرب بعضها بعضا. قال حذيفة والله ما تجاوزت الريح معسكرهم، الريح في المعسكر فقط، خارج المعسكر لا يوجد ريح. إذ أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فسلاح الرعب أيها الإخوة الكرام سلاح ادخره الله عز وجل للمسلمين دون غيرهم، لكن يحتاج إلى عباد، يحتاج إلى عبيد يرجعون إلى الله عز وجل ويعلنون الولاء لله في كل المعارك التي تكون بين العلمانيين وبين الكافرين وبين الله ورسوله وحزبين المؤمنين. الانحياز إلى الله ورسوله ضرورة وواجب وهو عدة النصر. قال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصروا الله عز وجل بإظهار حدوده ودينه في الأرض ينصركم، وهذا شرط. فسلاح الرعب هذا استعان المسلمون بالله عز وجل فأنزل الله سلاح الرعب في غزوة بني النضير. عادة الإنسان الخائف أنه ممكن يقتل نفسه من شدة الخوف. قال الله عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ليه؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. شاق الله يعني كانوا في شق والله في شق آخر، وهذا حق له أن يغلب. قال الله عز وجل في سورة الأنفال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. لما العلمانيون يسمعون أنه احنا كل هذا الكلام يضحكون من أسداقهم، يقولون هو إسرائيل اللي معها الرؤوس الذرية والنووية تحارب بهذه القطب العصماء، لما تقول تاريخنا ومجدنا وتقعد تتكلم وتشحن المسلمين وليس معهم غير النبابيل ينتصرون على اليهود ويضحكون علينا ويقولون كما قال الله عز وجل عنهم غر هؤلاء دينهم. فكانهم مجرد الالتزام بتاعهم بمجرد ما يقول لك اذكر الله وسبح الله واحمد الله انهم ينتصرون على اليهود مثل ما يقول هؤلاء. لا تذكرون لا تقولوا ان هناك علاقه بين غضب الله وبين الزلازل والسيول، لا علاقه على الاطلاق. هم الذين يقولون هذا الكلام فيسخرون من الذين يعظون. يقول لك ما تبقاش انتهازي ولا استغلالي، انت استغل الزلزال، تستغل الزلزال والسيول في وعظ الناس وتذكيرهم بالله. ونعم نستغلهم، نعم نستغلهم. ولولا حاجة العباد إلى الله عبدوه، إنما يعبدون الله للحاجة، لولا حاجة الفقير للغني احترمه ووقره. كل الدنيا مبنية على الحاجة، الدنيا كلها مبنية على الحاجة، وهذا نص كلام الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لو أعطى كل رجل ما يريد لقتل بعضهم بعضا. لماذا؟ لأن بعضهم لا يحتاج إلى بعض. وقد بين الله عز وجل ذلك بيانا أظهر من هذا، فقال تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. لماذا؟
رجل اعطيه مسلم، اعطيه مسلم، وكان بعض المؤلفة قلوبهم في زمان عمر كانوا يرفضون فهم الزكاة بعد أن حسن إسلامهم. كمان الحاجة فقه وذكاء، لأن هذا ما يسميه العلماء بالمقتضى. المقتضى إذا وعظت مع عدم وجود المقتضى لم تجد أذنا سامعة. يعني مثلا ابنك رفض في الامتحان، وأنك قلت: لا أنا ما في داعي أن أنا أكون أنا والذي عليه، أتركه. وبعدين في مطلع العام الدراسي يقول: طيب يا بني أنت رفضت العام الماضي فذاكر حتى لا ترسب. أهذا يكون أشد وقعا أم إذا ذكرته برسوبه في حال رسوبه وذكرت له أصدقائه الذين نجحوا ويجنون ثمار الكفاح والنجاح والمذاكرة، أيما يكون أشد وقعا؟ يكون في حالة الرسوب. هذا الذي يسميه العلماء المقتضى. وجود المقتضى اللي انت تضع فيه هذا المعنى، وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان في موعظته يوجد المقتضى ليجد له صدى عند السامعين. إذا لم يكن للموقف مقتضى جعل له مقتضى، اللي هو احنا ممكن نسميه الجو العام. فمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما فأراد أن يذكرهم بحقارة الدنيا، فوجد جديا أسك ميت، فليعمل مقتضى للكلام. فقال: أيكم يشتري هذا بدرهم وهو ميت؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الجواب سلفا إنه لا يوجد آدمي يشتري جدي ميت، لكنه أراد أن يهيئ النفوس للموعظة القادمة. أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: والله يا رسول الله لو كان حيا ما اشتريناه، لأنه أشد مقطوع الأذنين. قال: ترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا: أجل يا رسول الله، لأنهم طرحوها فهي هينة ليست غالية. فبعد أن استحضر الصحابة حقارة هذا الجد، هذا الجد والإنسان ميتة، وأنها لا تساوي درهم حتى لو كانت حية، وأنها رخيصة على أهلها، فألقى بالموعظة فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. ويكون هناك مقتضى فليتخيل هذا التخيل. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل: لماذا يفعل العبد الذنب وهو عالم بالعقوبة تلفا؟ يعني عارف مثلا أنه إذا سرق رفعت يده أو دخل النار، إذا زنى كذلك، إذا قتل كذلك، فلماذا يقدم على المعصية وهو عالم تلفا بالعقوبة؟ فقال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس عنده تصور، ليس عنده تصور ان الرسول عليه الصلاه والسلام تعرف استحضر، جعل الصحابه يستحضرون صوره الحقاره، حقاره هذه الشاه، ثم القى الموعظه فكان لها الاثر. معروف ان اي امه فيها اعداء داخليون خونه، هم الذين يفتتون الجبهه الداخليه، هم المنافقون والذين في قلوبهم مرض. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، ويشيعون هذا القول في وسط الناس: ان الله وعدنا وتخلى عنا.
الرسول وعدنا أننا سننتصر ولم ننتصر، يقول أعظم منا وأقوى منا. هؤلاء موجودون في كل مكان ونحن نعاني الأمرين من هؤلاء الآن. نتكلم الآن عن شخصية صلاح الدين الأيوبي، وأنها كانت شخصية عادية، وأن صلاح الدين الأيوبي لا قهر الصليبيين ولا يحزنون، وأن صلاح الدين الأيوبي قتل عمه وعمل في ابن خاله وعمل في ابن أخته، وأن الشعراء هم الذين عظموا وبدلوا وضخموا شخصية صلاح الدين الأيوبي. لماذا هذا الكلام في هذا الوقت بالذات؟ أي أمة في مرحلة الهزيمة النفسية بتبحث عن عظمائها يتعلقون بهم؟ إن لم يكن لها عظماء يبحثون عن أي ناس يلمعوهم، وهذا نوع من وقع المعنويات. والناس يقول بعضهم لبعض إن لم يكن لك كبير اشتري لك كبيرة، فإن لم يكن له كبير لا خير فيه. في الوقت الذي يتفرع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي ويضرب الكل بالنعال ولا يهمه، في نهاية المرحلة المد اليهودي والطغيان اليهودي، كما قال الله عز وجل: وجعلناكم أكثر نفيرا إن غضبتم غضبت لكم كل الأرض. قتل 100 يهودي، اتعمل فرادق عداء على أرضنا، واستدعوا الرئيس الروسي اللي هو عدم الاستسلام بالدبابات يمثل السلام، سماحة صدي السلام لسه جاي يده ملطخة بدماء المسلمين الشيشان، ويوضع هذا ممثل للسلام واتعمل فرادق عداء لمئة يهودي على أرضنا. بعدها بشهر ضربوا جنوب لبنان، قتلوا 100 المسلمين في المظاهرات اللي بتاع اسمها الغارات اللي سموها عناقيد الغضب، ولكن لا عزاء للسيدات. 100 المسلمين لا قيمة لهم، ولا يتعمل فرادق عزاء ولا يتعمل مؤتمر سلام أرخص ضمن في العالم. فتش عن الدماء في كل ركن في العالم وراها دماء المسلمين، حتى عباد البقر أذل الخلق، خذوا المعبد، خذوا المسجد من عند عملوا المعبد يعبدون فيه العجل، في مهانة أكثر من ذلك؟ ومع ذلك في هذا الوقت بالذات جاءت على شخصية صلاح الدين اللي هي لها حضور عام عند الجماهير انه قاهر الصليبيين، يأتي هؤلاء خونة ليطمسوا هذه الشخصيات. افترضوا ان هو ليس كذلك، اعرض القضية دي في وقت اخر، اعرضها في وقت اخر مش في وقت الهزيمة اللي احنا بنعاني من الهزيمة حتى النخاع. وضع الكلام الحق في غير موضعه يكون هو باطلا. يعني لو جاء رجل سارق امام القاضي وقال له اسرقت، فقال يا سيادة القاضي وانا هناك انسان معصوم، الكلام صحيح، لكن وضع الكلام في هذا الموضع معناه ايه؟ معناه انه سارق، وانه يعترف على نفسه بالسرقة لانه ليس هناك انسان معصوم. الكلام حق في ذاته، ليس هناك انسان معصوم صحيح، لكن اذا وضع هذا الكلام جوابا على سؤال القاضي كان اتهاما ولم يكن صحيحا. فرضا هذه الشخصيات فعلا لا قيمة لها، لماذا لم تعرضوا هذه في وقت اخر؟ لماذا تدمرون الشخصيات الكبيرة ذات الحضور عند المسلمين؟ احنا بنعاني من اعدائنا في الخارج ومن الخونة في الداخل. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. سيئين حتى لا يكون للمسلمين حضور مع اليهود ولا مع أعدائهم. أيها الأخوة الكرام، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظفر في كل معاركه مع اليهود لأنه كان مؤيدا من الجناب العالي، كان مؤيدا من الله عز وجل ومن ملائكة الله تبارك وتعالى. ألم تر إلى هذه العظمة وهذه القوة؟ وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. وهل أهل الأرض جميعا يقاتلون الملائكة فيكون لهم ظفر؟ ليس الملائكة فقط، بل الله عز وجل معهم، لا غالب لهم. لذلك يفيدنا أيها الإخوة الكرام ونحن في معاركنا مع اليهود أن نعظم الله عز وجل ونوقره، ولا نستهين لا بأوامره ولا بنواهيه. في هذا هو معنى التسبيح. سورة بني النضير فتحت بالتسبيح وختمت أيضا بالتسبيح، إعلاما أن تعظيم الله عز وجل هو الذي ينصر المسلمين في حال الاستضعاف. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الصدر الخامس ينكر الشبهات، وهذه طريقة يهودية. قال الله عز وجل: هذا من الفساد، من النخلة حتى تثمر تظل سنين طويلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم وفي حربه مع اليهود بني النضير حرق النخل، فقال اليهود: أليس كان ينهى عن الفساد؟ فلماذا يفسد؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ما قطعتم من لينة، للنخل يعني، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. القطع بإذن الله وإبقائها أيضا بإذن الله. ويخزي الفاسقين بأن يرد عليهم حجتهم في نحرهم. إثارة الشبهات على قواعد الإسلام الثابتة، وطريقة يهودية في خلخلة الجبهة الداخلية وخلخلة اعتقاد المسلمين في دينهم. الثوابت التي توارثها المسلمون دينا بعد دين يشككون الآن فيها، ويستعين بالمغفلين الذين لا يعلمون حقائق ابعاد هذه المعاناه الجميله، تاتون على مثل الختان مثلا ويصورون الوحشين. ويدبروا المثال، ايام يتمر السكان يروح يدي الرجل مزين حلاق 300 جنيه، طبعا 300 جنيه دي ماليه كبير، مزير ويدي للوالد والبنت كمان 300 جنيه، يعني صرف 1000 جنيه على العمليه دي. قال لي: عايزينك انت بتختم بنت كده مصورك، بنت يقطع جزء من بدنها، عايزينها تكهكه وتضحك وتقول انا مسروره، ولا بتعيط وتصرخ وهي خائفه؟ وطبعا البنت بتصرخ وهم بيصوروا، وقالوا طبعا للحلاء يدخل شمال فيها عشان متداخل، عشان برضه ده المنزل مرعب. فداخل بقى يدخل من الجيش الغالي ويلاقط العصير وبيقطع راس والصوره ايه تطلع، وانا عارفين المكان في مكان السكان. شو ده الشيء؟ شو ده الاعتداء على الانوثه الرقيقه من العصير؟ ده كله تهويه مهما اتخذوه من قرارات الان، وكلها ملعوبه سيناريو مكشوف بيلعب على المكشوف، لانهم يخاطبون السم البطن العلم، كل شيء مكشوف. ختام 15 قرن، 1500 سنة، الختام يتوارث المسلمون جيلا بعد جيل، لا احد قال وحشية ولا تكلم مخلوق. والعلماء تنازعوا في الختان اهو واجب ام مستحب، على قولين لاهل العلم الراجح فيه الوجوب، لكن على اي حال واجب ام مستحب يعني هو من ديننا مشروع.
فهو الوقت يتكلم يقول لك لا الختام باعتداء على الانثى وهو بيعقد النساء خلي البنت صاحب شخصيه معقده. يعني 15 قوم نساء المسلمين شخصيتهم معقده وعندهم عقد 15 قرن. ولم يكتشف احد ان هذه عاده جاهليه على مدار 15 قرن الا وزير الصحه. ويطلع بقى قرار بتجريم الختام وهذا نوع من التشويه. يشوه ويتخذ قرار